أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج فقه المعاملات. أعزائي المشاهدين، يعني احنا كنا متعودين بنطلع كل يوم جمعة الساعة 4، الميعاد رحلناه شوية إلى 4:30 عشان يبقى ميعاد أكثر حضورا وأكثر مشاهدة. أعزائي المشاهدين، الحلقات بتاعتنا عملت صدى طيب. المواقع بتنقل من الحلقات بتاعتنا تباعا، بعض المواقع على النت بتنقل الحلقة كاملة. في بعض الآراء جات لنا كتير على الفيسبوك، لكن أبرز حاجة تعليق الدكتور علي جمعة، فضيلة الشيخ علي جمعة، علق على بعض الحلقات اللي عملناها كانت فتاوى البورصة. بعض الناس وصلوا له إن احنا بنحرم البورصة، الكلام ده مش صحيح، لأن هو اللي وصل له إن احنا بنحرم البورصة تحريما تاما، فهو علق على الفتوى وقال إذا كانت الشركة بتعمل في نشاط حلال فالبورصة حلال، وإذا كانت تعمل في نشاط حرام فالحرام. احنا برضو قلنا نفس الكلام، احنا ما حرمناش البورصة على الاطلاق ولا حاجة، احنا بس دخلنا في بعض التفصيلات. وده اولا. ثانيا، انا بقول لفضيلة الدكتور علي جمعة، انا برحب بحضرتك في اي وقت تحب تيجي وتعرض وجهة نظرك ونعمل حلقة انت وفضيلة الدكتور الشيخ علي السالوس، ونبقى احنا مرحبين وبنرحب باختلاف الفكر، وهي في النهاية اجتهادات مش قافلينها احنا او غلقنا على حد. اعزائي المشاهدين، انا طولت عليكم، برحب بيكم وبرحب بفضيله الدكتور الشيخ علي السالوس الفقيه الاقتصادي. انا برحب بحضرتك يا فندم.
حياك الله وبارك الله فيك.
انا بدايه بس انا حبيت اقول ان احنا يعني من اراد ان يناقشنا فلياتي ونحن نتباحث ونتناقش. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسال عز وجل ان يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمال البورصة في قرارات المجامع الفقهية الدولية بالتفصيل.
جميل.
ومرجعنا هو هذه المجامع. وفي كتاب من وسائل القضية الفقه المعاصرة تحدثت عن أعمال البورصة، ونشرت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقرار مجمع الفقه للرابطة العالمية الإسلامية. فأنا عندما أتحدث لا أتحدث عن رأي شخصي، وإنما أتحدث عما جاء في هذه القرارات، كلام فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة بأن الشركة التي نشاط حلال تكون حلالا ونشاط حرام يسمى حرام. هذا كلام طيب، وهذا من قرار المجمع أيضا، لكن المجمع أضاف شيئا آخر إلى النشاط، وهو التعامل بالربا. فبين أن الشركات التي تتعامل بالربا وكان نشاطها الأصل حلال، إنما الربا حرام.
وده قرار مجمع،
وده قرار مجمع، مش قرار، مش رأي شخصي،
مش رأي حضرتك
ولا يعني قنوات فضائية متشددة أو هذا، لا، هذا قرار مجمع. ومجمع الفقه الإسلامي الدولي فضيلة الدكتور علي جمعة عضو فيه، والمجمع الفقه رابطة العالم الإسلامي فضيلة الدكتور ناصر فريد الواصل عضو فيه. هذه مجامع فقهية ومصر لها دور فيها. فإذا كان هناك اعتراض يكون اعتراض على المجمع، يعني عضو المجمع يعترض، فعلي أن يعترض على المجمع. إنما يعترض علينا إذا نقلنا قرار المجمع، لا، هذا
أعترض. يعني ليست الأمر اجتهاد من
فضلتك. أعتقد أن أخي الكريم الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور علي جمعة يعني لا يقبل هذا، لا يقبل أن نمنع من ذكر قرارات مجامع فقهية. فإن هذه القرارات ليست من قراراتنا، وإنما قرار مجمع بأنه هنا الإضافة إلى النشاط الربا. فالأسهم الحلال للشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، تعاملت بالربا تدخل مع الشركات التي نشاطها حرام، لأن الربا حرام. فهذا هو ما ذكرناه من قبل، وهذا ما نقوله دائما، لأننا ملتزمون بقرارات المجامع الفقهية الدولية.
طيب، في حاجة في موضوع البورصة تحب تبينه تاني للإفادة، عشان يبقى احنا كده محدش ينقل عنا نقل خاطئ مثلا؟ تحب حضرتك نتكلم تاني في موضوع البورصة يبقى بشكل يعني لا ينقل بصورة خاطئة لأي أحد؟
لا هو يعني خرجت مجامع ومنشورة في كتابي. نعم يعني يرجع إلى كتابي، لأن هنا البورصة عندنا، البورصة عندنا بورصة نقود وبورصة سلع معادن وبورصة بترول، يعني ليست كل البورص فيها شركات. البورصة التي فيها الشركات وأسهمها حلال أو حرام هذا في بورصة الأوراق المالية، لأن الأوراق المالية الأسهم والسندات، والسندات قروض ربوية فهي حرام، هذا أمر معلوم واضح. الأسهم فيها حلال وفيها حرام، نشاط حلال ولا تعامل ربا إذا أسهم حلال، نشاط حرام أسهم حرام، نشاطها حلال وتتعامل بربا إذا نشاطها حرام يبقى أسهم حرام. أما شركات النقود فهذه أمر آخر، النقود معروف أحكام النقود أو أحكام الصرف في الفقه الإسلامي بأنه لابد من التقابض في المجلس والتساوي عند اتحاد الجنس، ولكن عادة البيع في البورص النقود مختلفة، يعني لا أحد معه دولارات يشتري دولارات، معه جنيه استرليني يشتري جنيه استرليني، ولا يشتري عملة أخرى، فلابد من القبض في المجلس. والقبض في المجلس واضح، لأن القبض ليس شرط القبض باليد، لأن من صور القبض كما قرر المجمع قال لك الإلداع في الحساب هذا قبض، الشيك الحالي الذي له رصيد هذا قبض، الحوالة هذه قبض، في صور للقبض، وليس القبض قاصر على أن أقبض بيدي. لأن عندما أشتري مثلا 20 مليون دولار، نعد 20 مليون دولار ولا يوضع في الحساب،
يوضع في الحساب،
يوضع في الحساب،
فده برضو قبض.
نعم يعتبر قبض. إذن هنا القبض في المجلس. لكن البورصة لأنها تتعامل بمبالغ كبيرة في وقت قصير، ثم بعد هذا تصفى العمليات سواء كانت نقود أو غير نقود، فالنقود حتى تصفى عمليات النقود قد تستغرق يوما أو يومين أو ما يعمل حتى يمكن أن يوضع في الحساب. مجمع بحث هذا النقطة وقال بأن هذا هو القبض الفوري الممكن، إذن فهو جائز، ولكن العملة التي نشتريها لا نتصرف فيها قبل أن توضع في الحساب فعلا، يعني إذن لابد من الإيداع في الحساب حتى نتعامل في العملة التي اشتريناها. يعني فرضنا أن أنا اشتريت جنيه استرليني وبعد الشراء ودفعت معي دولارات مثلا، قلت دولارات، طب بعد الشراء الجنيه الاسترليني ارتفع فأنا أريد أن أبيع، أو انخفض فأريد أن أبيع، لا أستطيع قبل أن يتم القبض الفعلي أي بعد يوم أو يومين. هذا خارج المجمع.
إنما ما يحصلش إن هو اشترى وبدون لسه التحويل ما تمش يبيع،
لا
يجوز.
لابد أن يوضع في الحساب أولا، وبعد هذا يتصرف ببيع شراء كبريت. هذه بعض أشياء في البورصة، والقرارات التفصيل موجودة في الكتاب الحمد لله، والكتاب موجود على الإنترنت.
كتاب فقه المعاملات،
فقه المعاملات المالية المعاصرة،
فقه المعاملات المالية المعاصرة،
موسوعة المعاملات، موسوعة القضايا الفقه المعاصرة.
جميل لفضل. فمن أراد أن يعني،
وفي جميع قرارات المجامع الفقهية، جميع قرارات المجامع الفقهية موجودة في الكتاب الحمد لله.
أنا طلعت الكتاب فوجدت أنه مش اجتهادات من حضرتك بقدر ما هو اجتهادات مجامع فقهية،
ليس اجتهاد خاص في هذه المسائل، لأنه ملتزم المجامع.
وأنت قلت معلومة أن فضيلة الدكتور الشيخ علي جمعة الذي نحترمه ونكن له كل احترام وتقدير عضو في
المجمع،
يعلم الإنسان من هو
المجمع. ومنذ فترة قريبة التقينا في مكان فأخذت أمزة معه وقل له يعني يأكل الطعام ويمشي في الأسواق
فكان رده
لحياة سلام يعني
هو عارف فضلته
حتى تلقائيا قبض رأسي سبحان الله.
فهو أظن نقل إليه الأمر يعني ما
لا ما يبقى نقل خاطئ لأنه هو يعني أنا أقدره ويقدرني الحقيقة بيننا صلة قوية الحمد لله.
أنا بقول العلماء الكبار أنتم أقران يعني,
يعني. وإذا اختلفنا هذا أمر طبيعي
جميل
لا مانع إطلاق, بس الاختلاف معي ليس معي أنا, اختلاف مع المجامع الفقهية مجامع الفقهية يعني خلاص مجامع الفقهية. وذكر عندنا مؤتمر حضره فضيلته حضر مؤتمر في عن الفتوى وضوابطها وعن الفتوى الشاذة وضرر الفتوى الشاذة. فقدمت بحث عن الفتوى الشاذة وبينت ضررها, وكان من الفتاوى اللي ذكرتها ثلاث فتاوى للشيخ علي جمعة
وتقبل الأمر بصدر رحمه
وكان موجودا ولم يحدث أي شيء إطلاقا.
طب ممكن نعرض على قضية الفتاوى يعني احنا فكر المعاملات, لكن أنا ملاحظ دلوقتي أن هناك سيل منهمر سيل الجرار من الفتاوى الغريبة والفتاوى اللي هي التيكاوي زي ما بيقولوا. يعني ممكن حضرتك تبين لنا طالما أنت كنت في مؤتمر أن خطورة الفتاوى الشاذة وخطورة الفتوى عموما. يعني
الفتوى معناها أن أقول بأن الإسلام يقول كذا, ولذلك هي من أخطر ما يمكن. الإمام مالك سئل في 70 موضوعا وقال لا أعلم. الإمام مالك أين نحن منه؟
صحيح.
فالفتاوى الصحابة كانت السؤال يأتي صحابي فيعطي للآخر للآخر إلى أن يعود الأول, كل يتحرر من الفتوى. لكن في عصرنا للأسف الشديد يعني على سبيل المثال منذ يعني كم يوم في فضائية من فضائيات أحد الذين نجحوا في
انتخابات
المجلس للشعب وتبع حزب الأخ
الكتلة
نعم
تبع حزب معين يعني
نعم تبع حزب معين تحدث وقال بأن البنوك حلال وأنا رأي الشخصي وفهمي يكون كذا, وأخذ يتحدث في أمور كثيرة ويقول وفهمي كذا وكذا وفي نفسه سبحان الله ما فعل هذا أحد إلا مجترئ على الفتوى. فهو بغير علم لأنه لا علم له بالفقه وكان محفظا للقرآن الكريم محفظا يعني يحفظ عظيم شيء طيب, لكن الفتوى لها شروط وضوابط ما قاله يبين أنه جاهل بأصول الفتوى تماما لا يعرف شيئا عن أصول الفتوى. وكان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يدخل نفسه في هذا
أو يعرض يعني حتى يعرض الأمانة العلمية تقتضي عرض الآراء كلها
لا يعرف هو
ويرجح رأيه يعني ما كنا ساعتها النقش
ده ليس من أهل العلم
عشان يعرف الكلام
ده. نعم وإنما هو يعني محفظ قرآن كريم عنده دراية بخلطة ثلاث قرآن كريم وهذا شيء طيب ويساب عليه, لكن الفتوى أمر آخر. فكون يقول بأن يفتي بكذا ويرى كذا وعمل كذا ويشير نفسه هذا لا يقوله مجتهد, فكيف بأن لا يعرف أصول الاجتهاد
سواء مطلق أو مقيد؟
هذا في اقتحام على النار. يعني هنا الإمام أبو حنيفة يرى عدم جواز الحج على المسرع الإنسان إذا كان يسرف ويضيع الأموال وكذا لا يجوز الحج عليه عند الإمام أبو حنيفة.
لا يجوز الحجر عليه
على
عند أبو حنيفة
عند الإمام أبو حنيفة نعم, لكن يجوز الحج على المفتي الذي يفتي بغير علم
عند الأحناف
وسماه المفتي الماجن وقال هذا يحجر على الطبيب الجاهل أن هذا يضر بالأجسام، وعلى المكاري المفلس مثل مقاول حملات وهو ليس على الماء، وعلى الطبيب الجاهل حفظا للأديان. فالذي يفتي بغير علم يعني طبيب الماجن، سمى الطبيب الماجن يعني الطبيب الذي يفتي بغير علم، هذا يجب الحجر عليه، أي حجر يعني يمنع من الإفتاء. في عصرنا من الذي سيمنع من الإفتاء؟
أنا كنت لسه هقول يعني ده احنا ما أكثر المفتين دلوقتي يعني وكل يفتي، ده حتى ابن القيم سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ده اسم كتاب
هو الفتوى، فتوى إعلام
المكترئين على الفتوى.
نعم، لأن هذا يفتي كانوا إذن يوقع عن رب العالمين.
طيب فضيلة الشيخ علي السلوسي، احنا نستأذن حضرتك في فاصل، إذا مشاهدين فاصل ونعود إليكم.
للعالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها نحيي حياة الذاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الخليجية لها في القلب أمنية، صفاء القصد والنية، وتسعى في رضا الرحمن مرضية، فضائيا بأخلاق سماوية إلى الجنات علوية، تعلمنا وتهدينا وتدعونا لبارينا، جالسها معطرة بريح المسك وردي. الخديجية.
عدنا بحمد الله.
دعوة لكل العالمين، للطيبات والطيبين.
ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن شروط الفتوى والاجتهاد. طبعا هو احنا بداية الموضوع عشان نربط يعني في الأذهان، احنا كنا بنقول ايه، نقل الى بعض الى فضيلة الشيخ علي جمعة ان احنا بنتكلم فهو شدد على الفتاوى، فاحنا اتكلمنا ان مفيش اختلاف خالص بين اللي بيقوله واللي احنا بنقوله الا اختلافات يعني المجتهدين والشيخ بايل ان هم اصدقاء اصلا مع بعض. واحنا نحب يعني نرحب بفضيلة الدكتور علي جمعة، لو يشرفنا طبعا يبقى جميل جدا انه يجي. ثم بعد كده الشيخ عرج على ازاي نفتي، يبقى الفتوى ضوابط الفتوى مش اي حد يفتي، وهنكمل مع فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس. انت كنا تكلمنا عن ضوابط الفتوى عموما علشان لا يكترئ عليها الا عالم، فحضرتك كنت بينت ان دلوقتي بقت يعني صنعت ما لا صنعت له.
الفتوى خطيره يعني، انت كما تفضلت بالنسبه لاعلام موقعين ابن القيم، اعلام موقعين عن رب العالمين، هو يوقع رب العالمين. الذي يفتي إنما يتحدث عن حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا من أخطر ما يمكن، ولذلك لابد أن نكون مؤهلا لهذا. وفي عصرنا عندنا بفضل تعالى المجامع الفقهية الدولية، المجامع الفقهية الدولية تضم صفوة علماء الأمة، كبار علماء في العالم.
انت بتاخد من على ثانيه اسئله كتيره يا شيخ. انا كنت اقول لك يعني هناك فتاوى ما ينفعش واحد بس يفتي فيها، يجتهد من نفسه ويفتي.
احنا الفتوى في عصرنا قد تحتاج يعني مثلا عندما يفتي في رؤيه الهلال، لا يكفي ان يكون فقيه، الورود اساس الفلك. عندما يفتي في نقل الاعضاء، لا يكفي الفقيه، الورود الطب. عندما يفتي في البنوك، لا يكفي الفقيه، لابد خبراء في اعمال البنوك. وده قبل المؤتمر الثاني لمجمع البعثة الإسلامية، كان وقت الفتوى في بالنسبه للبنوك حلال حرام توقف، في من يقول حلال في من يقول حرام وفي من يتوقف. عندما عقد المؤتمر كان فيه مختصون باعمال البنوك، فعندما شرحوا اعمال البنوك الحاضرون بالإجماع بلا استثناء قالوا فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، ولذلك هذا الدين بالضرورة بعد فوق كل خلاف. متى؟ بعد أن شرح العمل المختص بأعمال البنوك. ولذلك بينت في كتابي مشرقة الفقهية أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية، وضحت السبب، لأن الحمد لله أعرف عمل بنوك. ولذلك يعني الجمع بين الجانب الاقتصادي والجانب الفقهي هذا أمر أصبح كثيرا في عصرنا الحمد لله. منذ عقود لم يكن هناك فقيه يعرف عمل بنوك، ولا اقتصادي في البنوك يعرف الفقه. الآن أصبح فيه من يجمع بين الاثنين، استاذ اقتصاد ويعلم اعمال بنوك ويعرف الفقه. أحمال الأحكام الفقهية، أستاذ في الفقه والأصول، ويعرف أعمال البنوك ويعرف النواحي الاقتصادية. فالحمد لله الآن في عصرنا الفتاوى الجماعية هي الأصل.
الفتوى الجماعية هي الأصل.
نعم.
ويفتي كل مختص، يعني هل يعني الفتوى ممكن يكون عالم بالفقه بس ليس له علاقة بالاقتصاد مثلا، فيفتي فتاوى مثلا اقتصادية أو فتاوى طبية؟
لا لا، يعني ينقل فتوى المجمع. أنا يعني عندما أسمع أحد يقول وفلان أفتى بكذا، أقول يا أخي هداك الله، أنا لا أفتي، أنا أنقل فتاوى المجامع الفقهية. لأنه هنا يعني على سبيل المثال، المجامع الفقهية عندما درست بطاقة الائتمان، بطاقة الائتمان تحتاج إليه إلى فقهاء وإلى من يعرف هذه الأعمال المستجدة الخاصة ببطاقة الائتمان، وكيف تتم العملية، وكيف يتم الصرف بهذه البطاقة، لابد أن يعرف هذا. ولذلك كان المؤتمر كان فيه رجال اقتصاد وفقهاء درسوا الموضوع مع الكتابات التي فيه وبعض المناقشة المستفيضة، وصلوا إلى جزئية وأجلوا الباقي لمؤتمرات أخرى. عقد مؤتمر آخر وثالث ورابع إلى أن انتهوا إلى قرار في بطاقة الائتمان بعد 9 سنوات و4 مؤتمرات عقدت في 9 سنوات. في فرض يعمل هذا؟
لا طبعا. طب أمال إيه السير اللي احنا بنشوفه من الفتاوى العجيبة؟
ما هو يعني أضرب لك مثلا أيضا. الموضوع الذي ظل المجمع فيه 9 سنوات وبعد 4 مؤتمرات خرج بهذا، سئل فيه طالب من طلابنا فأفتى في الحال بجواز كذا وهو من الربا المحرم. هذه جرأة على الفتية. مفتي الماجن الذي يفتي بغير
المجلس انعقد 4 دورات وأجل
وهذا في الحال قال هذا سؤال كده عن السحب النقدي بطاقة الائتمان. السحب النقدي بدون رصيد هنا يصبح قرض، فقال يدفع 3% وهذا حلال. المجمع انتهى إلى تحريم هذا، ولكن القرار لم يصدر إلا بعد 9 سنوات.
9 سنوات.
نعم. والطالب الجاهل هذا أفتى بالحل وهو من الحرام البين، لأن القرض فوائد. المشكلة نعم في المشكلة في من يفتي بغير علم.
ده جميل. ده أنا هنقل صورة تانية من الفتاوى. ما دمنا بنتكلم في موضوع الفتاوى، فتاوى الطلاق. يعني أنا كنت قاعد قدام التلفزيون فواحد بيشرح حالة من الطلاق، فالشيخ قال له أنت كده طلقتها خلاص.
لا لا لا، نريد أن الطلاق لو نحن في قضية
مش قضية الطلاق، قضية الفتوى نفسها. يعني خطورة ليه ما أحلوش مثلا إلى دار الإفتاء، يروح يقعدوا معاه يشوفوا الملابسات. برضو دي قضية خطيرة يعني. مش
لا، هو الواقع هنا المرجع هو المجامع الفقهية الدولية. هذه المرجع يعني المفروض مرجع كذا. كل دولة ترجع إلى دار الإفتاء عندها يعني بحقها، لكن هذه الفتاوى لا تكون دقيقة مثل المجامع الفقهية الدولية،
لأن قائم عليها مجموعة من
العالم، والمفتون في دولهم أعضاء في المجامع، فإذا عليهم أن يلتزموا بقرارات المجامع. إذا لم يلتزموا نحن نخالفهم، نتفق معهم. إذا لم يلتزموا بقرارات المجامع نتفق معهم.
يعني إذا لم يلتزم بقرار المجمع فالمجمع أولى من المفتي الفرد.
الاجتهاد الجماعي أولى أم الاجتهاد الفردي؟
الاجتهاد الجماعي.
وهنا ليس اجتهادا جماعيا فقط، بل أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا. أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا. لما تجد 50 مثلا من دول شتى أعضاء في مجمع، أعضاء في مجمع، ثم هؤلاء المسألة تعرض عليهم، ترى المجمع يأخذ مسألة ويقرر أنه سيدرسها في العام القادم، هذا عام من الآن، يرسل هذه الموضوعات للأعضاء والخبراء، لأن المجمع ليس فيه أعضاء فقط بل فيه خبراء غير الأعضاء، خبراء في أي موضوع يدرسه المجمع، يعني عندها خبراء في الطب دخل لما يدرس جراحة الأعضاء يرجع الخبراء، خبراء في الفلك رؤية الهلال يرجع الخبراء مع الأعضاء، فيرسل إلى الأعضاء والخبراء، ثم تأتي الأبحاث مكتوبة فيعيد إرسالها إلى الأعضاء والخبراء، يعني وارسلها أول مرة إلى الأعضاء والخبراء للكتابة، وهنا يرسلها للقراءة، بحيث كل واحد في مكتبة وفي مكتبته يقرأ، لأن كل عضو من أعضاء المجمع عنده مكتبة كبيرة، ثم يسجل ملاحظاته، ثم يأتي المؤتمر فتعرض هذه الأبحاث. لاحظ هنا أخذنا سنة في الأبحاث، كتابة أبحاث وقراءة أبحاث سنة، بعد هذه السنة عرضنا الأبحاث في المؤتمر، تعرض الأبحاث وتناقش مناقشات مستفيضة، النتيجة انتهوا إلى قرار كذا، يصدر القرار بالتحليل أو التحريم، الآراء اختلفت.
جميل. بيتم إخذ الأصوات؟
لا، ليس مسألة أصوات الأشخاص. نعم. الآراء اختلفت ولم يستقروا على رأي إن الموضوع يؤجل لمزيد من البحث والدراسة، وانتهى المؤتمر بدون قرار في الموضوع هذا إلا أنه قرر إرجاء البحث إلى المؤتمر القادم، يعاد مرة أخرى الكتابات والإرسال ما عمله في الأول، يزيد في مرة أخرى بزيادة، ثم يعرض في المؤتمر الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني المؤتمر القادم، وتتم المناقشة، وصلوا إلى قرار، يصدر القرار. بعد السنة الثانية أيضا لم يصلوا إلى قرار، إذا يرجع أيضا، ولكن مؤتمر لبحث هذا الموضوع فقط، موضوع الذي لم يصدر فيه قرار مؤتمر لبحثه، وليس لعدة أبحاث. بعد أن بحث والمجموعة كلها حضرت لبحث موضوع واحد، بعد هذا القرار الذي ينتهي إليه يعرض على المجمع، يبقى كان في دورة خاصة بالقرار، ويرى المجمع ليصدر القرار وغالبا يوافق على ما انتهى إليه المجتمعون. فإذا هنا هذا الذي يعرض أعضاء وخبراء أعلى مستوى في العالم، صفة علم الأمة، هل نترك هذا الاجتهاد الجماعي ونلجأ إلى اجتماع فرد إلى اجتهاد فردي؟
لا طبعا.
هل يجوز هذا؟
لا طبعا، يعني ده صورة الجماعة أولى طبعا ان احنا نلتزم باجتهاداتها، لكن نعم. طب هل يجوز، يعني خلاص احنا تكلمنا عن المجال، يعني في، هل يجوز للمقلد ان يفتي، يعني يقرأ من اقوال العلماء ويفتي؟
هو يفتي هنا لو ناقل،
لو ناقل
ناقل، نعم، لا مانع اطلاقا،
لا مانع،
نعم، ويمكن ان يشوف المجمع
ينقل فقط رأي المجمع.
نعم.
طب فضيلة الشيخ، لو كان في الفقهاء زمان كان لهم يعني يقول لك المجتهد المطلق والمجتهد الجزئي والمجتهد المقيد، هل ده في عصرنا يعني على كأفراد ممكن يبقى كده برضو؟
في عصرنا لا يوجد مجتهد مطلق،
ده انتهى، ده خلص.
مجتهد مطلق، قد نجم أن يقول بأنه مجتهد مطلق، أنا أقول هذا، أقول لا يوجد مجتهد مطلق، وإنما مجتهد مقيد.
طب انا مش عايز اعديها. طب هو ليه لا يوجد مجتهد مطلق في عصرنا؟ يعني هيطلع واحد النهارده يقول انت بتحجروا على الناس، بتحجروا على حريه الفكر، وانا مع حريه الفكر تماما يعني، لكن ليه مش ما فيش مجتهد مطلق؟
احنا حاسنا الواقع العملي.
يعني مش عايزين نتكلم كلام نظري.
الواقع العملي يوجد، وهذا في رايي، وقد نجد من يقول لا فلان مجتهد مطلق. يعني أنا قلت هذا الكلام، لا يوجد مجتهد مطلق في عصرنا، قلته أمام فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي
وما زعلش
إطلاقا، وقالش لا أنت غلطان وأنا مجتهد مطلق، ما قال هذا. لم يقل هذا.
هو المجتهد المطلق صاحب المذهب
إطلاق إطلاق، مثل ابن أربعة مثلا. إنما بالنسبة لنا ممكن يكون مجتهد في مسألة تخصص في موضوع، ممكن مجتهد في هذا الموضوع. إنما مجتهد مطلق في أحكام الشريعة بالكامل وعلى علم بها وأصولها وإلى آخره، ويحفظ كتاب الله تعالى ويعرف فقهها، ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف فقهها، ويعرف آراء الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يلم بكل هذا عمليا لا يوجد.
لا يوجد
عمليا. احنا عمليا
من ناحيه العمليه
يعني لا نحجر
ما نحجرش
لا نحجر على احد. يعني من وصل لهذا يعني يا مرحبا.
احنا ما بنرددش فتوى ابن الصلاح يعني ان احنا قفل باب الاجتهاد خالص.
لا
عمليا مش موجود.
الاجتهاد موجود.
موجود.
لكن ليس الاجتهاد
المطلق.
يعني هذا يعني اغلاق باب الاجتهاد، لا باب الاجتهاد لم يغلق، من اغلقه؟ انما الاجتهاد من ناحية الفعلية، أن المجتهدين في عصرنا هم في اجتهاد في مسائل.
في مسائل.
نعم.
هو فتحين الصفحة برا على الفيس، فبدأت تجينا أسئلة متخصصة شوية. يعني في سؤال بلغوني بيقولك، يعني تقريبا مجموعة من طلاب العلم اللي قاعدين، فبيقول إذا وصل المجتهد المقيد إلى فتوى، يعني هل يلتزم بيها ولا ممكن ياخد بفتوى أخرى؟ يعني هل يفتي؟ يعني دي مسألة دقيقة جدا حضرتك أظن أنت عارفها.
هو إذا أفتى كذا،
يعني هو توصل إلى مسألة في فقهية معينة، فهل هو
وأفتى وأفتى
ويلزمه أم ياخد برأي المجامع وهو مش مشترك في مجمع؟
لا، المجامع اسمها اشتراك في المجمع. مجامع الفتاوى المجامع هذه ملزمة للجميع
بما هو يعني تنقض اجتهاده.
ولذلك هو إذا كان مسألة المجامع أفتت واجتهدت فيها وأفتت، لا يجوز له أن يجتهد فيها مرة أخرى. يعني كيف يجتهد في مسألة المجمع نفسه قرر فيها رأي؟
والله أنا بقول له أخي الكريم، يعني المجمع كفاك يعني عناء البحث والاطلاع، ففرح نفسك.
لا، لو فرضنا في جزئية لم يبحثها المجمع، جزئية صغيرة، فهو جمع الآيات والأحاديث الآيات الكريمة أحد الشريفة المتصل بالموضوع، وأخذ يبحث في آراء السابقين من السلف الصالح الصحابة والتابعين، وأخذ ينظر في ما قرره الأئمة الأعلام، ثم انتهى إلى رأي في هذه المسألة الجزئية التي لم يبحثها المجمع، وقال بأني بحثت كذا ووجدت كذا وأرى كذا والله أعلم. إنما يقول هذا رأيي وأنا أرى كذا وأنا أعمل كذا، شيء عجيب في التلفزيون. قال أشياء عجيبة، فتاوى عجيبة. ثم ينسب لهذا ويضرب في صدري على أنه يعني هذا الرأي الذي انتهى إليه
أبو بكر
يعني.
ففعلا والله هو يعني مدعين الفتاوى كتير يا مولانا في الوقت الحاضر، كان لهم تبيينات كتير في المجتهد المطلق والمجتهد الجزئي وصاحب المذهب، كلام كتير يعني. والاجتهاد داخل المذهب كمان. وردنا برضو يعني سؤال، هو سؤال ظريف شوية، بيقول يا شيخ لما لا يوجد مذهب الآن كالمذاهب مثلا الـ13 اللي هم كانوا موجودين؟ هو بيقول الأربعة بس أنا عارف ان هم 13. بيقول ليه دلوقتي ما فيش مذهب زي المذاهب اللي هي القديمة؟
لا، هو الأساس مذهب أربعة.
يعني انا عارف ان هم 13 في اخرهم ابن جرير الطبري.
ابن جرير مذهبه يعني لم يستمر،
ما استمرش كده،
وليس له مقلدون.
هو سؤاله ليه ما فيش مذهب دلوقتي؟ يعني
ما هو نفس الشيء اللي بنقوله، لماذا لا يوجد مجتهد مطلق في عصرنا؟ لو وجد مجتهد مطلق في عصرنا سيكون له مذهب. لكن لا يوجد مذهب تزيد، فهو لا يوجد مجتهد مطلق. أنا في مجتهد، في مجتهد في مسائل في جزئية، يعني لا يجوز أن يقول لنا أنتم حجرتم على علينا في عصرنا ومنعتم الاجتهاد وأغلقتم باب الاجتهاد. لا، ما قلنا هذا، تمنعوا هذا. فليجتهد من شاء إذا كان عنده أولا وسائل الاجتهاد،
وسائل الاجتهاد، آليات الاجتهاد.
نعم. فهو يحفظ القرآن الكريم ويعرف فقهه.
يحفظ ولا
الأصل أنه يحفظ؟
الأصل أن يحفظ
ويعرف فقهه. يعني في أيدي فقه كذا، فقه كذا، فقه كذا، فقه الكتاب. ويحفظ من الأحاديث الشريفة ما يحتاج إلى المجتهد ويعرف فقهها، ويعرف فقه الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ويعرف فقه المذاهب الأربعة وأصول هذا أصول كل مذهب، ويعرف ما صدر عن تابع التابعين وغيرهم، ويعرف كل ما يتصل باللغة العربية.
وبعد كده يجتهد
اللغة العربية،
اللغة العربية وعلومها.
نعم. بعد هذا كله يبدأ الاجتهاد مستعينا بالله، ويعلم أن رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
يعني ما يقولش رأيي أنا أقول كذا،
يقول هنا رأي صواب يحتمل خطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. يعني بعد كل هذا، وذاك الجاهل الذي في التلفزيون يقول وأنا أرى كذا ورأيي كذا وفكري كذا. سبحان الله، سبحان الله.
والله يا شيخ انت بالتفصيل للفتوى، احنا في كتير جدا، يعني لن امل من تكرارها في الحلقه النهارده، ان في كتير جدا مكترئون على الفتوى. يعني فالفتوى لها يعني ممكن يقرا صفحتين او بيسمع سيديهاي على ثم بعد ذلك يفتي.
نعم. يعني سمعت شخص يقول يعني له ان يفتي وكذا وكذا، يقول هنا انا قرات 3 أشهر.
قرا 3 أشهر ده كتير. دي مدة كبيرة قوي.
أصبح خلاص.
والله هو نقلا عن الشيخ علي جمعة، وانت قلت ان هو صديق لك يعني وتحتلوا بعضكم، بيقول ان كان زمان كان يجيب المغني لابن قدام عشان يدرس الفقه الحنبلي، فيقعد 10 سنين يدرس ربعه، ثم 10 سنين الربع الثاني، بعد 40 سنة يبيح له المشايخ الافتاء
في المذهب الحنبلي،
في المذهب الحنبلي فقط.
نعم.
وهذا كلام الشيخ علي، فضيلة الشيخ علي جمعة. فهو بيتعجب دلوقتي، قابل واحد بيقول له انا بفتي من المغني، قال له انت قريته فين؟ قال له انا قريته على سيدي هيا. فهي هو يتعجب جدا، يعني بيقول يا جماعة نصبر على نفسنا شوية لحد ما يبقى اهل الاجتهاد او اهل القراءة. يعني توافقوا انت يا شيخ؟
وزيادة
كمان. توافقوا في هذه المسألة وزيادة.
وزيادة.
بيقول له انت جبت المغني منين؟ قال له ده انا لقيته على سيدي هيا.
لا يكفي المغني، وانما لان النذا في كتب اخرى كثيرة، فالمغني واحدة ولا يكفي حتى يكون مجتهدا في المذهب.
ده برضو
كان المذهب،
في المذهب الحنبلي نفسه،
وليس في المذاهب، وليس في الشريعة، وليس وليس موقعا عن ربه سبحانه وتعالى.
جميل. يعني ده ابن تيمية بجلالة قدره ما كانش صاحب مذهب، يعني كان مجتهدا، كان آخر، كان من أوسط طبقات الحنابلة، وما كانش مجتهد.
ليس له مذهب. نعم. ليس له مذهب.
طيب هو دلوقتي يعني جاء سؤال بيقول ان هو يعني سأل إمام المسجد عن عايز مضطر جدا ياخد قرض من البنك، فأباح له الاضطرار. فهو بيقول لحضرتك يعني هل يجوز فعلا للمضطر ان هو ياخد من البنوك، يتعامل مع البنوك؟ هو قال آلية معينة، بس مش خايف اقولها يعني عشان نشير الى هو عنده مرتب
في قرى مجمع.
في لا هو له مرتب، هو موظف حكومي.
نعم.
وبيتحول الى المرتب البنك. الراتب بيتحول الى البنك، ثم يديله المبلغ ويخصم بزياده. دي الآلية اللي بيتكلم عليها
في قرن المجمع. الاقراض بالربا محرم، لا تبيح حاجه ولا ضروره.
قرار المجمع.
نعم. الاقراض، اما تقرض بالربا هذا حرام. لا توجد حاجة ولا ضرورة. الله سأقول أنا مضطر أن أقرض بالربا، لا. والاقتراض بالربا محرم كذلك مثل الإقراض. الرسول صلى الله عليه وسلم على آكله وموكله وقالهم سواء. والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة.
وينتفي اسمه
ويرتفع اسمه
ويرتفع الاسم عند الضرورة.
عند الضرورة.
لكن الضرورة تقدر بقدرها.
والضرورة تقدر بقدرها. ليس أي شيء والضرورة ضرورة.
تفصيل بس الكلام الشيخ وفضيلة الشيخ علي السلوس بيقول إن الإقراض بالربا، أنا ما طلعش بالربا.
شو اللي بقول؟
المجمع. قرار المجمع. قرار المجامع الفقهية بتقول إن أنا ما قرضتش، مش اقترض عشان بس الناس تقول إحنا بنتكلم حرام. ما قرضتش، ما اديش الناس فلوس. بقول الناس محتاجة والضرورة كده ودي ظروف العصر والكلام ده، فأنا ما اديش. إنما لو أنا بقترض، يعني الأصل إنك ما تقترضش من الربا، لكن الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. يعني مش اي حد يعني يقول لك انا عايز يدهن البيت من بره يقول لك انا مضطر وعايز اخد من البنك.
لا شوف بس في يقول انا اقترضت 100,000 وانفقت منهم 40، ممكن 60 اقرضهم بنفس الفائدة. لاحظ هنا 60 اقرضهم بالفائدة نفسها. يعني اقترض وانفق ومعاه كمان فعاوز يقرض بالربا حتى ما دام معاه مبلغ زائد، فهذا ذكر مضطرا ام انه اقترض وهو يأسم وحرام عليه لانه اقترض بغير ضروره؟
لا يأسم طبعا. برضو في سؤال بيقول لي انا طالب علم في الازهر، طالب علم في الازهر فيعرف بعض المسائل فالناس بتساله انه طالب علم فبينقل من اراء الفقهاء في الكتب وبيقول لهم يعني، فهو بيقول في كذا راي فانا عشان ما صعبش على اللي قدامي فبقول له الراي الراجح وخلاص، فهل هو كده يأسم او هو وهو ناقل علم؟
لا ان هنا ليس بناقل، لان هنا اذا اراء مختلفه وقال براي رجعه فهذا ليس بناقل.
ده جميل المساله دي يعني. هو مش عايز يدخله في
هو في لو ان لو ان في اجماع في الكتاب أنه أجمعوا على كذا، وسؤل يقول في كتاب كذا قال أجمعوا على كذا، كانوا يقرأ من الكتاب
حتى لو اللي قدامي عمي يعني رجل عمي
ما إنما لا أقولك حتى ينظر لي على أنه مجتهد لا يجوز هذا، وإنما يقول هكذا في كتاب كذا لفلان وهو في المذهب كذا قال وأنقل قوله فقط. إنما أقول له الرأي الراجح عند اختلاف الآراء إذا اجتهد، بدأ يجتهد.
إذا بدأ يجتهد. دي مسألة مهمة.
لأن لماذا رجح؟ لابد تكون في أدلة وعلى أساسها رجح.
دي مسألة مهمة شيخ. طيب سؤال جي تاني بيقول في شيء اسمه القرض الحسن.
نعم.
أنا مش ده في أحد البنوك لكن بيعرض عليه رسوم. هو ذكر الرسم. يعني حوالي 20 جنيه أو 30 جنيه رسوم، فما حكم الشرع؟
القرض الحسن يعني أن يقرضه لله سبحانه وتعالى والقرض يرد بمثله.
في رسوم هو ما جه يدفع ده بعد
زيادة؟ حاضر، أنا أعرف المسألة وأعرف البنك.
ما أنا هو قاله بس أنا مش
لا لا أريد أن أذكر اسم البنك. فالقرض الحسن هو أن يقرض والقرض يرد بمثله. يرد بمثله لا بقيمته. أحد البنوك الذي يسمي نفسه بنك إسلامي أولا يقرض بطريقة غير صحيحة أو يقرض قرض يقول له قرض حسن ويأخذ فوائد ربوية عليه، فهذا إذن مسألة عمولة، هذا غير صحيح، هو قرض ربوي.
القرض بهذه الصيغة
قرض ربوي. نعم.
وأخبرت
البنك بهذا وقلت لهم هذا.
أنت تعرف المسألة؟
نعم. وقلت لهم
هذا. هو ذكر المبلغ ده، المبلغ ما يستاهلش يعني.
وقلت لهم هذا
يعني المبلغ اللي هو بيديه البنك لو خده من جاره ذكر مبلغ ما يستاهلش 500 جنيه.
ليس 500 فقط، لا في أكثر.
ده هو السؤال.
يقرض أكثر. ولكن هنا فقالوا سنعرض المسألة على الهيئة هيئة الخوش على البنك في الإمارات في أبوظبي ولم يردوا عليه. فلعل الهيئة هناك لم توافق.
والله وإذا كان السؤال زي ما جالنا دلوقتي فأنا بقول إن المبلغ بسيط، يعني اخرج نفسك من مسألة الخلاف وأي حد يدهم لك، لأن ده عملية بسيطة خالص. طيب هو أخيرا يا مولانا، يعني احنا في نهاية الحلقة، أنا عايزك تقول بقى كلمة لكل المعين عن رب العالمين، يعني يتروا شوية في فتاواهم، فحضرتك تقول لهم إيه؟
أقول لهم فلننظر إلى خير جيل عرفته البشرية والصحابة. كان أحدهم يسأل فيعطي السؤال إلى غيره، وغيره يعطي إلى غيره، وغيره يعطي إلى غيره، إلى أن يصل إلى الأول. كل يتحرج من أن يذكر المفتي، وهذا خير جيل. وأذكر لهم مسألة الإمام مالك، لا يفتى ومالك
في المدينة،
سئل عن 70 حالة فقال لا أدري. هؤلاء الذين لا نسمع منهم لا أدري أبدا، وإنما كل شيء يجيب عنه فليتقوا الله، فليتقوا الله، لأن هذا توقيع عن رب العالمين. فإذا وقعت توقيعا مزورا
أعوذ بالله
فويلك يوم القيامة.
هو بس في سؤال آخر،
فإذا عليه أن نتريس ولا نجيب إلا إذا كنا متمكنين من الموضوع ونعرفه جيدا. والموضوع إذا كان فيه قرار مجمعي فلا يجوز أن نفتي فيه، وإنما نذكر قرار المجمع.
جميل يا شيخ. وبس في سؤال، لأن يعني ورد حالا أخت سائلة بتقول إن في واحد بيديها أو شخص بيديها تخرج الزكاة، شخص غني فبيجيب الزكاة فبيديها لها، هي تخرجها كما تشاء، فهي بتقول إن أقاربها محتاجين للزكاة، فهي أعطت بعض أقاربها من المبلغ ده، فهل تقسم؟
إذا كان معطي الزكاة لم يقيد بالقيود ولو عرض عليه الأمر لوافق لا مانع، ولذلك الأولى أن تذكر له بأن لا أقارب فقراء، هل تعطيهم؟
جميل. ده في تفصيلة تانية كمان
بتقول إذا وافق
أن هي خلت جزء منها لأنها كانت محتاجة.
لا يجوز هذا إلا بعلمه وموافقته. مهما كانت محتاجة يعني تقول له أن أنا إذا احتجت مبلغ أخذه، فيوافق انتهى. لم يوافق لا يجوز.
لا يجوز. يعني ما تعتبرش نفسها من العاملين عليها وتأخذ.
ليس من عاملين عليها، ده يعطيها لتخرج هذا
مؤتمنها.
عاملون عليها موظفون، ولي الأمر هو الذي يوظفهم وهو الذي يعطيهم، وليس أي شخص يقول أنا من العاملين عليها. لأن وجدنا مثلا في دولة من دول أجنبية أحد الذين يعملون في المساجد يأخذ الأموال ليخرجها زكاة،
تدهلو
زكاة، فهو يقول بأنه من العاملين عليها ويعطي نفسه أكثر مما يخرج، ويقول أنه من العاملين عليها، ولذلك يذهب إلى المساجد يدعوهم إلى أن يدعو يبين للناس بأنه يأخذ زكاة، ويدعون الآخرين يأخذ زكاة، ويعطي هؤلاء مبالغ. لماذا يعطي مبالغ؟ لأنه أي أموال سيأخذها معظمها سيأخذها نفسه.
جميل.
الله.
هو كده بني السؤال إن
لكن الحمد لله لا نعرف أحدا في مصر بهذا.
بهذا.
نعم.
لا ده هي أختي يعني ما تقريبا واحد سريفة ده يأتمنها، فهي بتسأل برضه، يعني هي متحرجة من الناتشي. هذا الاسم. زي مشاهدين يعني في نهاية الحلقة قبل طبعا ما اشكر فضيلة الشيخ علي السلوس، احنا بنبين الحلقة ديت ان احنا اتكلمنا في ضوابط الفتوى وضوابط الاجتهاد وآليات ان انت تتكلم، وبين الشيخ ان هو لا ينقل رأيه انما ينقل اراء المجامع الفقهية، وطبعا قال ان المجامع الفقهية هي الاولى بالاتباع في العصر الحديث. ثانيا انا هختم بالمقولة الجميلة اللي قالها، اللي هي منقولة عن الامام الشافعي، رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وإحنا بنرحب بأي مشاركات أو أي حد عايز يجي البرنامج ونقعد ونتناقش مع فضيلة الشيخ علي السلوس. أعزائي المشاهدين، أنا بشكر فضيلة الدكتور الشيخ علي السلوس، شكرا جزيلا على المعلومات القيمة الفقهية القيمة جدا
اللي أتينا
بها مولانا في هذه الحلقة.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفع بك إن شاء الله، وجعل هذا البرنامج في سبيل الله سبحانه وتعالى.
أمين. أعزائي المشاهدين، أنا بشكركم وفي انتظاركم يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة 4:30 عصرا، واللي عايز يشوف الحلقات
الثالثة والنصف
4:30 الرابعة والنصف عصرا. وطبعا الحلقات يعني لو حد كتب على النت مرئيات الشيخ السلوس هيلاقي المواقع المشكورة خدت منها الحلقات ونزلتها فليتابعها إن شاء. في انتظار حضراتكم إن شاء الله.